أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا أمس إن أصالة الحل في الشبهة الموضوعية التحريمية إنما تجري إذا لم يكن أصل موضوعي سببي حاكم عليها يقتضي الحرمة، وإلا جرى هذا الأصل السببي ورتب مقتضاه وهو الحكم بالحرمة ولم يبقى مورد ومجال لجريان أصل الإباحة. من هذا القبيل الذي ذكرناه، أي ما أصل إباحته مبتلا بأصل سببي وما شكه في الإباحة والتحريم مسبب عن شك آخر هو مجرا لأصل يقتضي التحريم فيقدم على أصل الإباحة ويحكم بمقتضاه بالتحريم ولا يبقى محل معه لأصالة الإباحة. من هذا القبيل ما حصل التردد في اللحم بين المذكى والميتة، لحم في الخارج اشتريته من السوق لا أدري هو لحم مذكى أم هو ميتة، هو لحم مذكى فيكون حلالا أو ميتة، مثلا هو مثلا لحم شاة هو مذبوح بالطريقة الكذا، رأيت من ذبحه ذبح بكل الشكل المعتبر، هو مسلم وجهه إلى القبلة فر الأوداج ما أدري كذا ذكر اسم الله إلى آخره، لكن هل هو لحم غنمين اللي هو معروف ومعلوم أنه قابل للتذكية ويحل بها ويصبح طاهرة، أم هو مثلا لحم أرنب حرام الأكل ليس فيه قابلية للتذكية حتى مع التذكية والذبح لا يحل، ونفرض أيضا أنه حتى لا يطهر مثلا لا يكون طاهرا يصبح ميتة نجسة مثلا. إذا تردد لحم مثل هذا بين الحلال والحرام الطاهر والنجس، خب مثل هذا مشكوك الحل والطهار، هذا اللحم فعلا لا أدري هو حلال أو حرام، لا أدري هو طاهر أو نجس، وبهذا الاعتبار باعتبار كونه مشكوك الحل ومشكوك الطهارة يكون مجرا لأصالة الحل، تقول كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، ولقاعدة الطهارة كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر مثلا، ولكن يمنع عن جريان هذين الأصلين وجود أصل آخر سببي حاكم، وذلك باعتبار أن الشك في المقام أن هذا حلال وطاهر أو حرام وميت نجسا مسبب عن الشك في أنه بهذا الذبح مثلا على هذا الوجه تحققت التذكية أو لم تتحقق، إذا كان شاة تحققت، إذا كان غيرها مثلا أرنبة لم يتحقق مثلا، إذن هنا شك في الطهارة والنجاسة وفي الحل والحرمة مسبب عن الشك في تحقق التذكية وعدم تحققها، وعند استصحاب التذكية لم تكن قبل أن يقف الذابح يفري على الوجه الخاص لم يكن تذكية في هذا الحيوان، لم يكن الحيوان مذكى، الآن بهذا الفعل حدث التذكية أو لا؟ التذكية أمر حادث مسبوق بالعدم، لم تكن والآن كذلك ليست موجودة، فيستصحب عدم التزكية. أصالة عدم التزكية هذه التي هي عبارة عن استصحاب عدم التزكية حاكمة على القاعدتين لجريانها في الشك السببي، تذكي أو لا، ليحل ويطهر أو ليحرم ويكون نجسا. نقول في الشك السببي وهو ذكي أو لا جرى الأصل، ومقرر في محله أنه إذا جرى الأصل في الشك السببي لا يجي في المسبب. لما؟ طبعا بشرط أن يكون السببية والمسببية شرعية، يعني يكون الحكم بالحل والحرمة من المسببات والآثار للتذكية وعدمها شرعان، المذكى حلال شرعا، غير المذكى حرام شرعا. إذا كانت السببية شرعية حينئذ إذا جرى الأصل في السبب وثبت السبب بنفس الأصل ترتب عليه المسبب ترتبا شرعيا، فلا يبقى شك هناك في الحل أو الحرمة حتى يجي فيه أصل مستقل. أما إذا كانت السببية ليست شرعية فهذا يكون من باب إجراء الأصل في شيء لإثبات مسببه غير الشرعي العقلي مثلا أو العادي، والأصل بلحاظه مثبت، والمثبت ليس بحجة فلا يجري أصلا ليكون حاكما على الأصل في المسبب. واضح الكلام؟ فأصالة عدم التذكية بعدما فرض كون الشك في الحل والحرمة مسببا عن الشك في موردها تسببا شرعيا تكون حاكمة، وبجريانها يثبت مجراها ويترتب عليه مسببه وهو الحكم المشكوك في الفرض الآخر اللي هو مجرى لأصالة الإباحة والطهارة. وإذا ترتب هذا الحكم ترتبا شرعيا وبحكم الشارع بعدما أجرى أصالة عدم التذكية لا يبقى عند هذا الشارع شك هناك في الحل والحرمة، أجابك عن سؤالك هل هذا حلال أو حرام ورفع الشك، فلا يجري قاعدة الإباحة ولا قاعدة الطهارة. هكذا نقول. وربما يتوهم خلاف ذلك وعدم حكومة أصالة عدم التذكية على أصالة الإباحة والحل، وذلك لوجهين. الأول أن يقال إن استصحاب عدم التذكية ليس بحجة، إما لأننا نقول الاستصحاب أصلا ليس بحجة وهو أحد الأقوال في المسألة، وإما لأننا على الأقل نقول الاستصحاب في الأمور العدمية ليس بحجة. تستصحب بقاء الطهارة نعم، تستصحب بقاء عدم التذكية لا، فإنه استصحاب عدمي مجراه أمر عدمي، والاستصحاب في العدميات ليس بحجة، كما لعل صاحب المدارك يقول بهذا القول لا يجي في الأعدام مثلا، لعله هكذا أو مطلقا استنسيت أحد ما يقول به صاحب المدارك كيفما كان. فإذن الوجه الأول أن نقول الاستصحاب لعدم التذكية ليس بحجة، إما لأن الاستصحاب من أصل ليس بحجة، وإما لأن الاستصحاب في العدميات ليس بحجة، فإذا لم يكن حجة لم يجري، وإذا لم يجري لم يكن هناك ما يكون حاكما على أصالة الإباحة من باب السالب من انتفاء الموضوع، فتجي أصالة الإباحة وحدها. هذا أو نقول في الوجه الثاني إن الاستصحاب وإن كان جاريا وحجتان إلا أنه معارض فيسقط بالمعارضة، وبعد السقوط بالمعارضة أيضا لا يبقى شيء ليكون حاكما على قاعدة الطهارة أو الحل. بيان السقوط بالمعارضة أن يقال أنه كما أن الحل والطهارة أحكام للمذكى. أنت كيف تجي الصحابة عن التذكية تقول الحل والطهارة حكمان لعنوان المذكى، فإن أثبتنا عنوان المذكى رتبنا هذين، وإن رفعنا هذا العنوان أثبتنا عدم التذكية، يكون الأثر عدم الأثر المترتب على الوجود. أثر وجود وثبوت عنوان المذكى ثبوت الحل والطهارة. الأثر لعدم التذكية رفع أثر التذكية، يعني عدم الحل وعدم الطهارة، يعني المساوي للحرمة والنجاسة. واضح كيف؟ بهذا اللحاظ لأن الأثر مترتب على عنوان التذكية الوجود، فعدم الأثر أثر للعدم، ويترتب عدم الحل والطهارة اللي هو الحرمة والنجاسة على عدم التذكية. فتقول إذا كان لي أصل يثبت التذكية أجري الاستصحاب الوجودي وأثبت التذكية وأرتب الحل والطهارة، وإذا كان عندي أصل يثبت عدم التذكية أجريه وأثبت العدم وأرتب عليه عدم الأثر، عدم الحل وعدم الطهارة. لكن الذي عندي ما هو؟ هو الثاني، لأن الحالة السابقة هي عدم التذكية وهي القابلة للجر إلى الآن اللاحق بمقتضى الاستصحاب، فأستصحب عدم التذكية وأرتب عليها أثر عدم الطهارة وعدم الحل، يعني حرمة ونجاسة. هكذا تقول لتجري أصالة عدم التذكية. نقول لك عين الكلام يقال في المقابل، كما أن الحل والطهارة أثران لعنوان المذكى وباستصحاب عدم التذكية ينفى العنوان والموضوع فينفى الأثران ويثبت عدم الحل وعدم الطهارة، كذلك النجاسة والحرمة من آثار عنوان الميتة. ما المقصود بالميتة هنا؟ ما مات حتف أنفه وبقضاء من ربه، هذا الموت الطبيعي مثلا، لا ذكي لا ذبح لا كذا لا إلى آخره، هكذا مثلا ما مات حتف أنفه. فالميت أو الميتة نجس محرم الأكل، أثران يترتبان على وجود العنوان إثبات موضوع الميتة. حينئذ إذا كان الأصل هنا الجار في مسألة الميتة عدميا باعتبار أن الحالة السابقة أنه لم يكن موت في هذا الحيوان، كما تقول لم يكن تذكية نستصحب عدمها، لم يكن موت حتف الأنف، الآن حصل الموت حتف الأنف أو لا؟ نستصحب عدم حصول الموت حتف الأنف. تقول لي الموت حاصل على كل حال، أقول لك إيه موت حتف الأنف المقابل للتذكية لم يكن، والآن لا أدري أحكم بعدمه. واضح؟ تقول في موت وجداني حاصل، قل بلي موت وجداني واقعا لا يبد أن يكون، إما موت على وجه مذكي أو موت على وجه غير مذكي، لكن فعلا بالأصول يمكن أن يجري هذا ويجري ذاك. فإذا استصحبنا عدم الموت نفينا، قلنا ما يترتب على عنوان الموت حرمة ونجاسة، على نفيه بالاستصحاب يترتب نفيهما فيثبت عدم الحرمة وعدم النجاسة، يعني طهارة وحل، ويكون في نتيجته معارضا ومنافيا للأصل الأول فيتساقطان. فإذا تساقطا لم يبقى شيء هنا من الأصول يجري يكون حاكما على قاعدة الطهارة والحل في هذا الحيوان الميت بالفعل. هذا هو الوجه الثاني. والجواب أما عن الأول فبأنه مبني على ما ذكر من عدم حجية الاستصحاب مطلقا أو عدم حجيته في العدميات. وأما إذا كنا كما نحن كذلك قائلين بأن الاستصحاب حجة بلا فرق بين الوجودي والعدمي، وإن كان المصنف يفرق بين ما كان الشك فيه في المقتضي وما كان الشك فيه في المانع، هذا إن شاء الله في محله، لكن لا دخل له فعلا بحسب الظاهر فيما نحن فيه، لأن المدعي للإشكال ما ادعى إشكالا من جهة المقتضي والمانع، ادعى إشكالا من جهة العدم أو من جهة مطلقة بلا فرق فيها، سواء قلنا ليس بحجة مطلقا نقول بلا فرق بين المقتضي والمانع، أو قلنا ليس بحجة بالعدميات نقول ليس بحجة بالعدميات بلا فرق بين المقتضي والمانع، وحجة في الوجوديات بلا فرق بين المقتضي والمانع، فلم يذكر إشكالا من هذه الجهة، وهذا واضح. فنحن هذا كالتفصيل لا يؤثر على المسألة هنا، إذا كنا نقول بحجيته في الوجود والعدم على حد سواء فلا يلزمنا إشكالك، مسألة مبنائية يعني، أنت إذا في محل اخترت عدم الحجية تبني عليها، نحن في محل اخترنا الحجية نبني على الحجية. هذا بالنسبة إلى الجواب عن الوجه الأول لعدم الحكومة هنا. وأما الوجه الثاني، الثاني ماذا قلت؟ يجري أصالة عدم الموت ويتعارضان ويتساقطان فلا يبقى ما يكون حاكمة. هذا نجيب عنه بجوابين، أولا بأن هذا الإشكال مبني على أن الحل والطهارة من أحكام المذكى وهو معنى وجودي، وهذا المقدار مسلم، وأن الحرمة والنجاسة أيضا من أحكام عنوان الميتة الذي هو معنى وجودي آخر مضاد للمعنى الوجودي الأول اللي هو المذكى. معنى المذكى مثلا ما مات على الوجه الخاص، ما مات على الوجه الخاص يعني ذبحه مسلم فرى أو داجه بالشكل الخاص موجها إياه إلى القبلة ذاكرا عليه اسم الله بالآلة المعينة الحادة مع قابلية المحل، هذا المعنى وجودي. كل هذه أصلا الشروط وجودية، مع قابلية المحل وجودي، إذفر وجودي، التسمية أمر وجودي، إسلام الذابح أمر وجودي، وهكذا. فالتذكية التي هي عبارة عن هذا المجموع أمر وجودي. ضد هذا الأمر الوجودي الموت على الوجه الخاص، تذكي الموت على وجه خاص بالذبح بالشكل الخاص، ضد هذا الأمر الوجودي معنى الميت، لأنها من الموت على وجه خاص آخر، وهو الموت حتف الأنف، واضح؟
ولا يشمل
لا لا هكذا في الكلام الأول في الجواب الأول، اصبر قليلا ربما يتضح هذا الذي تريد. الموت حتف الأنف أيضا معنى وجودي، وجود الموت ووقوع الموت وانعدام هذه الحياة في هذا الموجود بوجه خاص، موت حتف الأنف اللي هو الموت الطبيعي مثلا وقضاء الخالق عليه مثلا، هذا مبني على هذا. حينئذ تقول التذكية معنى وجودي أثره الحل والطهارة، الاستصحاب يثبت عدمه وأثره الاستصحاب عدمه نفي أثر الوجود يعني نفي الحل والطهارة. فكذلك في الموت وجوده وهو وجود مضاد للوجود الأول، له أثران: الحرمة والنجاسة. والاستصحاب الجاري في عدمه النافلة يترتب عليه عدم أثر الوجود، يعني الحل والطهارة. هناك تنفي الحل والطهارة لأنك نفيت التذكية، يعني يثبت الحرمة والنجاسة. هنا تنفي الحرمة والنجاسة لأنك نفيت موضوعهما، وهو الموت حتف الأنف، فيثبت الحل والطهارة فيتنافيها. هذا مبنى الإشكال. لكننا نقول في الجواب الأول: ما ذكر ممنوع، فالحل والطهارة كما ذكرنا موضوعهما المذكى وهو أمر وجودي، لكن الحرمة والنجاسة موضوعهما ليس الموت الذي هو أمر عدمي، ليس الموت الذي هو أمر وجودي، بل موضوعهما عدم التذكية غير المذكى وهو أيضا أمر عدمي، بل هو عين العدم الذي نجري فيه الأصل ويترتب عليه الحرمة والنجاسة. ولا يجي بعده أصالة عدم الموت، لأن إجراء أصالة عدم الموت بأي لحاظ؟ بلحاظ أن ما هو أثر لوجود الموت هو أثر لعدمه، عدمه أثر لعدمه. واضح؟ يعني نفي الأثر أيضا أثر، ما إحنا في الاستصحاب ليجري الاستصحاب نحتاج إلى أثر شرعي. طيب تقول الموت له أثر حرمة ونجاسة، عدم الموت ما في عليه أثر، نقول بلى، أثره عدم ذاك الأثر، نفي الحرمة والنجاسة أثر. واضح كيف؟ فجريان الاستصحاب في عدم الموت بأي لحاظ؟ بلحاظ أن الأثر مترتب على الوجود، وأن أثر العدم عدم أثر الوجود. هذا يصحح جريان الاستصحاب في العدم. نقول لا، الأثر ليس مترتبا على الوجود أصلا حتى تستصحب عدم الموت وترتب كذا، لهينا، وإنما هو مترتب على شيء عدمي هو عدم التذكية، وهو عين ما هو مجرى الأصل عندنا المثبت للحرمة والنجاسة الحاكم على أصالة الإباحة والطهارة. انتهى. واضح إلى هنا؟ في الجواب بلى. أو قبل أن أنتقل إلى الجواب الثاني نقول: من قال إن الموضوع للحرمة والنجاسة هو غير المذكى، عدم التذكية كما قلت في جوابك؟ ولماذا لا يكون الموضوع عنوان الميتة كما قال المستشكل وبلحاظه أجلس أصحاب عدم الموت؟ نقول: الدليل على أن موضوع الحرمة والنجاسة هو عدمي، عدم التذكية غير المذكى، دليلان. الأول دليل الآية التي فيها تعداد بعض المحرمات، فقال: وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. وما أكل السبع يعني وحرم كذا، وما أكل السبع فما أكل السبع حرام. استثني مما ذكر من المحرمات ما ذكيتم، والاستثناء من إثبات التحريم نفي للتحريم، أثبت التحريم فاستثني منه إلا ما ذكيتم، فيثبت فيه خلاف التحريم يعني الحل، فيكون ما ذكيتم هو المحكوم بالحل. لكن مفهوم هذا الاستثناء الدال، وللاستثناء مفهوم، هذا الاستثناء الدال على ثبوت الحل فيما ذكيتم، مفهومه أن ما لم تذكوه فليس بحلال، يعني حرام. ما لم تذكوه يعني حرام، بهذا العنوان: ما لم يذكى حرام، ما ذكي حلال، إذن ما لم يذكى حرام، لكن طبعا بالمفهوم، وإلا مطلق أن يقال ما يزكى حلال من باب إثبات شيء لشيء ولا ينفي عن معاذاه، فليس لك بمجرد هذا أن تقول إذا ما لم يذكى حرام، لأن هذا من مفهوم اللقب يصبح، واضح؟ لكن بمثل الاستثناء يصلح استفادة المفهوم، فتقول قال يحرم كذا إلا ما ذكيتم، يعني يقول ما ذكيتم حلال. إذا لم ترد أن تعبر بمفهوم الاستثناء قل بمفهوم الحصر المستفاد من الاستثناء، أما ذكيتم حلال، لكنه أثبت الحل فيما ذكيتم على وجه الحصر بمقتضى الاستثناء من التحريم. ومفهوم الحصر يفيد أن ما سوى هذا الموضوع اللي حصر فيه الحل وهو موضوع ما ذكيتم، ما سواه كله حرام، وما هو ما سواه جامعه ما لم تذكوا بمقتضى هذه المقابلة، ما لم تذكوا، فما لم تذكوا حرام. هذا أولا. دليل آخر قوله تعالى في آية فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، ولا نقتصر على هذه الآية وحدها، هذه الآية تبين اعتبار شرط من شروط التذكية وهو ذكر اسم الله، هذه مضمومة إلى الأدلة الأخرى التي تبين شرائط التذكية، مثل الذي يدل على إسلام الذابح، والآخر الذي يدل على قابلية المحل، والثالث الذي يدل على الاستقبال، أو دليل واحد يدل على هذه كلها مثلا. المهم هذه الأدلة التي من هذا القبيل تذكر شرائط التذكية، فترتب الحل، تقول كلوا، وكلوا ليس الوجوب بل الإباحة، كلوا لأنه بعد المنع والحظر في غيره مثلا، كلوا عند تحقق هذه الأمور، إذا ذكر اسم الله عليه، إذا استقبل، إذا كان مسلما، إذا كان القابلية موجودة وأمثال ذلك، مجموع هذا محصله إذا تحققت شروط كذا وكذا فكلوا. ما هي هذه الشروط؟ هذه الأمور الوجودية التي تعرض لها في أمثال هذه الأدلة ليست سوى شروط التذكية، ووجود هذه الشروط عبارة أخرى عن تحقق التذكية وكون المورد مذكى. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه يعني مع اجتماع بقية الشرائط، هو عبارة أخرى عن قوله كلوا مما ذكي، لأن هذه شروط التذكية، ذكر اسم الله عليه عبارة أخرى عن تذكيته من هذه الجهة، واضح؟ فيفهم من هذا التعليق في مقام البيان وتعداد وبيان ما يحل وما يحرم، يفهم من تعليق حل الأكل بعنوان ما ذكر اسم الله عليه الذي يساوي عنوان المذكى كما شرحنا، أن الحل ينتفي بانتفاء هذا العنوان، فإذا لم يكن تذكية انتفى الحل وكان حراما، فالحرام ما ليس بمذكى، واضح إلى هنا؟ هذا كله في الجواب الأول. إذن في الجواب الأول باختصار ماذا قلت؟ قلت جريان أصالة عدم الموت مبني على كون الأثر وهو الحرمة والنجاسة مترتبا على الموت حتف الأنف الذي هو معنى وجودي، فيجري الأصل في عدمه وينفى الحرمة والنجاسة، فيعارض استصحاب عدم التذكية الذي يثبت الحرمة والنجاسة وينفي الحل والطهارة. لكننا نقول الحرمة والنجاسة ليسا أثرين لعنوان الموت الوجودي حتى تستصحب عدمه وتنفيهما، بل هما أثران لعنوان عدم التذكية غير المذكى اللي هو عين الموضوع اللي نجري فيه الأصل الأول الذي تريد معارضته. فلا يبقى شيء آخر يجلب عنوان المعارض، واضح؟ فيبقى أصالة عدم التذكية صامدة واقفة وحاكمة على قاعدتي الحل والإباح. في الجواب الثاني نقول سلمنا في النقطة الأولى ماذا قلنا؟ موضوع الحكم بالحرمة والنجاسة عنوان غير المذكى لا الميتة. الآن نقول سلمنا موضوع الحكم بالحرمة والنجاسة عنوان الميتة، لكن عنوان الميتة ما هو؟ ليس معناه وجوديا ما مات، هذا الذي لعلك تريده، ما مات حتف الأنف بهذا الوجه الخاص بهذه الحالة والهيئة الخاصة الوجودية مثلا ليكون معنى وجوديا خاصا، بل معنى الميت ما لم يذكى، كل ما لم يذكى، كل ما لم يقع عليه تذكية، سواء مات حتف أنفه هكذا أو نطحته النواطح أو وقع من شاهق أو ذبحه الذابح من دون الشرط، إما لأنه غير مسلم أو لم يستقبل أو لم يفر الأوداش كما يجب، كل ذلك ليس بمذكى منه ما مات حتف الأنف. وكونه ليس بمذكى مع أنه الموت حتف الأنف أمر وجودي، خب الذبح هناك أمر وجودي، لكن كونه غير مذكى وعدمي وداخل تحت العدمي بالإحاض لأنه لم يقع عليه التذكية، ولو أن موته وجودي لا يهم، لكن هذا الموت لا يحقق تذكية، التذكية لم تتحقق، لم تكن، لا ذبح لا كذا إلى آخره، أو على الأقل لا ذبح، واضح؟ فالتذكية لم تتحقق بهذا اللحاظ من جهة أنه غير مذكى محكوم بهذين الحكمين، ولأنه من غير المذكى، ولأن الموضوع لعدم للحرمة وللنجاسة عدم التذكية، هذا هو الموضوع. فإذا كان كذلك يعني معنى الميتة معنى عدمي، عدم الميتة عدم التذكية، الميتة غير المذكى، الموت عدم التذكية والميتة غير المذكى، إذا كان هكذا فنقول فيه كما قلنا قبل قليل، إثبات التذكية يترتب عليه الحل والطهر، نفي التذكية يترتب عليه نفيهما عدم الحل وعدم الطهر، والمفروض أننا أجرينا أصالة واستصحاب عدم التذكية، فيترتب عدم الحل وعدم الطهر، وليس هناك شيء يترتب على عنوان الموت ليستصحب عدمه، فإن عدم الموت أو الموت ليس هو العنوان الموضوع للحكم بالحرمة والنجاسة ليستصحب عدمه فيعارض إصالة عدم التزكية، بل إن الموضوع كما قلنا الموت العدمي، الموت الميتة المساوية لغير المذكى، الميتة بالمعنى يعني إذا أردت بهذا المعنى المصطلح أو المتعارف استعماله في الشارع، ميتة غير مذكى، لا ميتة يعني مات حتف الأنف اللي هو معنى وجودي تستصحب عدمه، ميتة الموضوع للحكم بالحرمة غير المذكى، إذا أثبت التذكية فهذا مذكى، إذا أثبت عدم التذكية فهذا هو الميتة، عنوان ميتة مساوي لعدم التذكية، وقد استصحبنا عدم التذكية فثبت عنوان الميتة الذي تريد وترتب عليه الحكم بالحرمة والحل، ولم يبقى مجال لأصالة عدم الموت، لأن أصالة عدم الموت تلك تعني عدم الموت حتف الأنف، وماذا تثبت لك؟ ولا شيء، أفرض ما مات حتف الأنف يعني شو؟ يعني مذكى؟ يعني ليس بميتة شرعا؟ الميتة شرعا ليس خصوص ما مات حتف الأنف وليس معنى موجوديا، الميت شرعا معنى عدمي، كل ما لم يذكى كيفما مات فليمت، استصحاب عدم التذكية يثبت عدم التذكية والمساوية للموت بهذا المعنى. ذاك عدم الموت بذاك المعنى لم يعد له أثر، فيترتب عليه الحرمة والنجاسة، ويبقى هو حاكما على أصالة الإباحة والطهارة. قال: ومن قبيل ما لا يجي فيه أصالة الإباحة اللحم المردد، بين المذكى والميتة، فإن أصالة عدم التذكية المقتضية للحرمة والنجاسة حاكمة على أصالتي الإباحة والطهارة. هذا الثاني، نعم هكذا إيه؟ قلنا معنى عدمي في الجواب الأول ما بنى على المساواة، مع ذلك قال الأثر يعني الحرمة والنجاسة لا يترتبان على ما على المعنى الوجودي وهو الموت، بل على المعنى العدمي الآخر الغير المساوي للموت حتى في الأنف اللي هو عدم التذكية. في الثاني يقول سلمنا هو مترتب على عنوان الميتة، لكن معنى الميتة ليس وجودي وليس الموت حتى في الأنف، بل عدم التذكية غير المذكى. هكذا اللحم المردد، فإن أصالة عدم التذكية المقتضية للحرم والنجاسة حاكمة على أصالتي الإباحة والطهارة. وربما يتخيل خلاف ذلك، ما في حكم، تارة لعدم حجية استصحاب عدم التذكية، إما لأنه ليس بحجة مطلقا أو لأنه عدمي والعدم ليس بحجة، وأخرى أفرض حجة لكن لمعارضة أصالة عدم التذكية بأصالة عدم الموت والحرمة والنجاسة من أحكام الميتة. فإذا استصحبنا عدم الميتة انتفت الحرمة والنجاسة، فينافس أصحاب عدم التذكية المثبت للحرمة والنجاسة أو النافي للحل والطهارة مثلا. واضح؟ كل أحدهما يثبت ضد الآخر، أو أحدهما ينفي الأول مثلا، ينفي أصالة عدم التذكية، ينفي الطهارة والحل، ينفي وذاك ماذا؟ ينفي الحرمة والنجاسة، يعني أحدهما ينفي ضد ما ينفيه الآخر، أحدهما ينفي ضد ما ينفيه الآخر. استصحاب عدم التذكية ماذا ينفي؟ ينفي الحل والطهارة. استصحاب عدم الموت ماذا ينفي؟ ينفي الحرمة والنجاسة، أحدهما ينفي ضد ما ينفيه الآخر. فيتنافيان، إنما يتوافقان لو كان كل منهما ينفي نفس ما ينفيه الآخر، لكن أحدهما ينفي ضد ما ينفيه الآخر، هذا يقول هذا المنفي، ذاك يقول لا ضده المنفي. طيب، والأول بدأ الجواب مبني على عدم حجية الاستصحاب ولو في الأمور العدمية، وهو خلاف مبنائي، نحن لا نقول بهذا. والثاني مدفوع أولا، هذا الجواب الأول عن الثاني، بأنه يكفي في الحكم بالحرمة عدم التذكية ولو بالأصل، ولا يتوقف على ثبوت الموت اللي هو معنى وجوده حتى ينتفي الحكم بالحرمة بانتفاء ثبوت الموت وباستصحاب عدم الموت ولو بحكم الأصل، فيعارض استصحاب عدم التذكية. لا، اللي هذا عبارة أخرى عن أنه الموضوع لعدم للحرمة ليس الموت عدم التذكية، ولذلك قال يكفي في ثبوت الحرمة إثبات عدم التذكية، يعني ولو بالأصل، لأن كل ما كان موضوعا بالوجدان للحكم الشرعي فإثباته بالأصل أيضا موضوع تعبدي، هذا ليس بشيء ولو بحكم الأصل. تظن أن النكتة هنا ولو بحكم الأصل، لا اترك هذا، يكفي في الحكم بالحرمة عدم التذكية. خب عدم التذكية الوجداني واضح، عدم التذكية الأصلي يعني ثابت بالأصل تعبدي يكون مقام الوجدان. طيب، ولا يتوقف على ثبوت الموت حتى ينتفي الحكم بالحرمة بانتفاء الموت بناء عليه. استصحاب عدم التذكية كاف في ترتيب الحرمة، ولا احتاج ولا معنى لجريان استصحاب عدم الموت لنفي الحرمة، لأن الحرمة ليست أثر عنوان الموت الوجودي بل أثر عدم التذكية، والأصل الجاري في التذكية عدمه، يثبت عدمه فيترتب عليه الحرمة. طب ما الدليل على أن موضوع عدم موضوع الحرمة عدم التذكية؟ والدليل على استثناء ما ذكيتم من قوله وما أكل السبع، فلم يبح الشارع بالاستثناء المفيد للحصر إلا ما ذكي، إذن ما سوى ذلك حرام. ما هو ما سوى ما ذكي؟ ما لم يذكى. لا تقول لي ما مات حتف الأنف وكذا، قل لك ايه ما مات حتف الأنف وما وقع من الشاهق وما نطحته الناطحة وما صدمته السيارة في الشارع وما دربه بسكين في بطنه وما فرع أو داجه من دون تسمية وما سمى عليه من دون لا تعطلنا للصبح، كل ذلك داخل تحت عنوان واحد مقابل ما ذكي الذي حصر فيه الحل ما لم يذكى مهما كان شكله عدم التذكية فيه. وإناطة إباحة الأكل، هذا دليل ثاني، بما ذكر اسم الله عليه وغير ذكر اسم الله عليه من الأمور الوجودية المعتبرة في التذكية، وفإذا انتفى بعضها ولو بحكم الأصل انتفت الإباحة. هذه أمور وجودية بتحققها يتحقق التذكية، وقد أنيط الحل بوجودها. ومفهوم الإناطة أن إذا انتفى بعضها انتفى الإباحة. كيف ينتفي بعضها؟ في غير المذكى، وهذه وجودها يعني التذكية، انتفاء بعضها يعني عدم التذكية، إذا انتفى بعضها يعني انتفى التذكية، تحقق عدم التذكية. وإذا كان بالوجدان هكذا فبالأصل كذلك، فإذا نفينا واحد ولو بالأصل، إذا نفينا التحقق ولو بالأصل بمثل استصحاب عدم التذكية، إن تحقق ما انتفى فيه الحل والإباح، يعني ما هو موضوع الحرمة.
في مسألة هو كان فيما سبق يتكلم عن الإباحة والطهارة، عندما مثل هنا عندما قال الدليل عليه لم يأتي بدليل على مسألة الارتفاع في الطهارة،
ليس بمهم هذا،
يعني من باب لا يكون دليلا ناقصا. والدليل على
هذا دليل على
إلا إذا اعتبرنا الأكل يدخل ضمنه أن يكون
طهر. لا، إذا أكل بلا إشكال يثبت أنه طاهر لأنه لا يجوز أكل الحرام، لكن إذا انتفى الحل وأصبح حراما ليس بالضرورة أن يكون
نجسا.
ولذلك بعض الحيوانات مثلا ثبت فيها قابلية الطهارة بالتذكية، فيمكن أن تذبحها بالوجه الشرعي لكن لا يجوز أكلها، كبعض السباع محرمة الأكل لكن يستفيد من ذلك حصول الطهارة فيها، فهذا موجود. لذلك أنا في المثال الأول لما قلت تردد بين كونه شاة من شاة أو من أرنب، فرضت أفرض أن الأرنب لا يكون قابلا أيضا للطهارة، فيكون إذا كان من الأرنب حراما ونجسا، إذا كان من الشاة حلالا وطاهرا. ما علم على هذا الوجه ترتب فيه الحكمان، ما علم على وجه واحد يعني افرض فيه قابلية الطهارة لكن لم نحرز بالتذكية أنه قابل للحل، فيصبح التردد بين هذا الذي بالتذكية يحل وذاك الذي بالتذكية لا يحل ترددا فيما هو قابل للحل وعدمه فقط وللحرمة دون القابل للطهارة والنجاسة، فالشك فقط من هذه الجهة، فنجعل المحكوم أصالة الإباحة. وهذا المهم أساسا ما كان كلامنا من الأول في قاعدة الطهارة كنا نتمسك بدليل الإباحة في مشكوك الحل والحرمة. فليت المصنف مثلا ما جاء في أثناء الكلام هنا عندما قال ومن قبيل ما قال المقتضية للحرمة والنجاسة حاكمة على أصالتي الإباحة والطهارة، إلا من باب أنه يريد أن يقول لك أصالة عدم التذكية في المورد غير القابل ماذا أو مشكوك القابلية للطهارة أيضا تؤثر النجاسة. فإذا كان عندك في المقابل أصل طهارة تكون حاكمة عليه كما هي حاكمة على أصل الحل اللي هو محل الكلام مثلا. على كل إذا انتفى بعض ولو بحكم الأصل انتفى الإباحة. وثانيا أن الميتة يعني سلمنا إناطة التحريم بعنوان الميتة لا بعنوان عدمه وغير المذكى، لكن هو شوف الفرق، في الأول قال سلمت لك عنوان الميتة وجودي وعنوان غير المذكى عدمي، لكن ماذا قلت؟ الذي هو مناط التحريم وموضوع التحريم عنوان غير المذكى ليس عنوان الميتة الوجودي. هنا سلمنا أن موضوع التحريم عنوان الميتة، لكن عنوان الميتة عدمي، ما سلمت وجودية. في الأول سلمت وجودية نفيت موضوعية للتحريم، وإنما الموضوع التحريم غير المذكى. هنا أسلم موضوعيته لكنه ليس وجوديا. الميت الذي هو موضوع الحكم بالتحريم شرعا هو كل ما لم يذكى. لذلك يقول وثانيا إن الميتة عبارة عن غير المذكى، إذ ليست الميتة خصوص ما مات حتف أنف. الآن تعرف أن الكلام من الأول كان في استصحاب عدم الموت حتف الأنف، ليست الميتة خصوص ما مات حتف أنفه حتى تقول هذا المعنى للموت الوجودي الأصل عدمه أنه حادث مسبوق بالعدم، بل كل زهاق روح انتفى فيه شرط من شروط التذكية فهي ميتة شرعا. مات موتة ربه على الفراش بس ليس للدجاج والأنعام فراش، لكن في محل نومه يعني، أو مثلا بطعنة أو بذبح من دون مراعاة الشرائط أو أي شيء، كل ذلك يسمى ميتة وهو مساو لغير المذكى. وإذا كان هكذا فإذا نستصحب عدم التذكية تثبت عدم التذكية، يعني عبارة أخرى عن ثبت الميتة اللي هي الموضوع انتهى ويترتب عليه التحريم وتمام الفقه وتمام الكلام في الفقه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.